بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم سؤال محيرني، وما زلنا مع الأسئلة التشكيكية اللي كتير من ولادنا بيبعتوها. أحيانا مش بيكونوا هم اللي فكروا كده، لكن حد سألهم السؤال ومش عارفين يجاوبوا عليه. من ضمن الأسئلة اللي عجبتني وأحب أتعرض ليها، أن واحد قال لواحد من ولادنا انه اللي كتب التوراة او سفر التكوين بالذات اكيد بيكره المصريين والفلسطينيين، واكيد يهودي مغرض لانه مطلع لعنة كنعان ملفقة حسب تعبيره، انه عشان كنعان ولد صغير شاف جده عريان فخد لعنة. وطبعا كنعان ده ابو مصرايم وابو القبائل الفلسطينية، يبقى كده واضح ان اللي كتب التكوين كان قاصد يلعن الشعبين دول. والموضوع كده ما يعني عاوز يقول مش موسى بقى اللي كتب التكوين، واضح ان فيها نزعة عنصرية صهيونية وانه القصة كلها ملفقة. طبعا ده سؤال متعدد الجوانب. ليه؟ هل ده معناه ان العهد القديم او التوراة كتبها واحد غير ربنا وغير موسى بقيادة الروح القدس عشان يطلع اليهود أحسن ما يمكن والشعوب كلها وحشة، أو بالذات الشعوب اللي كان بينها وبين اليهود عداء زي الفلسطينيين أو المصريين؟ لو أنت قريت الإنجيل هتقول غير كده، لأن الكتاب المقدس على قد ما طلع فضايح الناس الشعوب الشريرة، الكتاب المقدس اتكلم باستفاضة عن أخطاء اليهود وعن رفض الله لليهود. فلو كان الكتاب ده كتبه واحد يقصد يمجد اليهود ويصغر أو يلعن الشعوب التانية، ما كانش هيكتب الكلام ده أبدا. ده كل النبوات بدون استثناء، يعني أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، كل دول مطلعين أن ربنا غضبان على شعبه وزعلان من اليهود ويرفضهم ويقبل الأمم. دي نبوات واضحة وصريحة. طب مين اليهودي اللي هيقول كده؟ طب إذا كان كده ليه في أشعياء وهو في العهد القديم بيقول مبارك شعبي مصر، وبيقول يكون مسبح في وسط أرض مصر؟ فين ده بقى من فكرة أنه مصريين دول ملعونين أصل اللي كاتب العهد القديم بيكرههم؟ طب ليه قال كده إذا كان الكاتب ده واحد تاني غير موسى النبي أو غير الأنبياء اللي كتبوا في العهد القديم؟ ليه مطلع الصورة كده؟ الحقيقة كتير من الأسئلة اللي بتيجي في العهد القديم بالذات بتبقى قراءة سطحية للقصة، وبتبقى يعني جهل بمضمون الكتاب كله أو بحقائق ثابتة عبر أغلب الأسفار. فدي نقطة مهمة أحبائي، لما تجاوبوا من فضلكم على السؤال ما تستعجلوش، لأنه الكتاب كله كان متكامل ومترابط ببعضه، فما تاخدش لقطة واحدة وتلغي كل اللي بيحصل، مش ممكن هتوصل الى تفسير سليم. زي القصة دي، هل لعنة كنعان معناها ان الله يرفض الامم عموما ويكرههم ويحب شعبه مهما عمل؟ الكلام ده مش مظبوط. طب فين قصة مثلا نينوى؟ ما هي نينوى دي اساسا امم ملعونين، لكن اول ما تابوا ربنا رفعهم ودافع عنهم قدام يونان اللي مش قابل توبتهم. الأخطر من ده كله بقى، عندنا في العهد الجديد قصة الكنعانية، دي كنعانية يعني من نسل كنعان، وبحكم أنها عارفة أنها ملعونة من ناحية اليهود كانت مستكترة أن المسيح يشفي بنتها، أو يعني عارفة أنه ممكن ما يحقلهاش الطلب، لكن ما عندهاش بديل، فضلت تمشي على المسيح تقول له يا ابن داود ارحمني. فربنا يسوع أجاب بصوت اليهود، بادعاءات اليهود، بالفكر القديم لليهود أنه بيعملوها ككلبة بحكم اللعنة، فقال ما يقوله اليهود: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فما كان منها إلا أنها ركعت وقالت له الكلاب تحت الترابيزة مستنية لقمة. فكان إيه يقول لها؟ لو هو لسه واخد الموقف اللي صاحب السؤال بيقوله، رفض الكنعانيين مهما كانوا، قال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك ما تريدين. إذن المسيح اللي سمح بلعنة كنعان في فجر التاريخ هو اللي مدح الكنعانية على إيمانها وعظم إيمانها قدام الرسل واستجاب لطلبتهم. بعدين فكر اللعنة نفسه يجوز أنت مش واخد بالك أن اللعنة دي بدأت من آدم مش من كنعان. لما المسيح له المجد قال له ملعون الأرض بسببك، اللعنة دخلت مع الخطية، اللعنة دي لمست البشرية كلها. وعشان كده ربنا يسوع له المجد جه عشان يرفع اللعنة، وخد اللعنة لما النبوة بتقول ملعون كل من علق على خشبة. فاللعنة اللي صابت كنعان أو صابت كل بني أدمين شالها المسيح بالفداء في العهد الجديد. كل دي مفاهيم روحية قد يعني الشخص اللي بيسأل ما يكونش واخد باله منها، وهو بيتهم أن التكوين مكتوب على يد واحد يهودي مغرض عاوز يمجد اليهود ويكره المصريين وفلسطين. بس تعال نرجع للقصة، لأن هو الحقيقة السؤال لما جاني برضه كان في معلومة مش دقيقة. بيقول أنه ما معناه كنعان ابن نوح وقايل كده وخد لعنة بدون سبب مقنع. تعالوا نقرأ القصة. يقول في تكوين 9: ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. ده بعد الطوفان وبعد الفلك، بعد ما طلعوا بالسلامة وبدأوا يغرسوا الكرم، يعني يبتدوا يزرعوا الأرض ويعيشوا حياة طبيعية بعد نهاية العالم القديم. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. احنا لا ندافع عن نوح، نوح اخطأ، بينما ندافع عن قضية اخرى، ان الانبياء يخطئون وان العظماء يخطئون، وانه ليس انسان في الفكر الكتابي والمسيحي بلا خطية الا واحد، وهو الله المتجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لكن ما فيش بشر بلا خطية، ودي نوح العظيم اللي ربنا جعله وسيلة خلاص لجيله بيغلط وبيعمل حاجة لا طليق. فأبصر، شوفوا بقى دقة الآيات، لأن اللي بيسأل أحيانا ما بيكونش قرى النص. أبصر حام أبو كنعان عورة أبيه. إذا المشكلة بدأت في مين؟ بدأت في حام. حام هو الابن الأوسط من ولاد نوح، سام حام ويافث. وأخبر أخويه خارجا، حام قال لسام ويافث. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. سام ويافث تصرفوا تصرف محترم، يعني كسفوا ان ابوهم يعني في لحظه ضعف حصل له كده، فسطروا عليه من غير ما يعني يستحلوا يبصوا له بصه وحشه. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. هنا بقى في علامه استفهام، طب ما هو حام مش ابنه الصغير، ولاده الثلاثه سام حام يافث، يافث هو الصغير. هنا يفهم منها ابنه الصغير ابن حام، لأنه في لغة الكتاب الحفيد ساعات يلقب بالابن الصغير، أن الحفيد ابنه برضه، بدليل أن الآية اللي بعدها بتقول فقال ملعون كنعان. الله، طب ما تلعن حام إذا كان حام هو السبب. يبدو أن حام شاف عورة أبيه، في اجتهادين هنا قالوهم الآباء، وراح لإخواته محتار يعمل إيه، يعني ما كانش باصص له البصة الوحشة بس زي اللي محتاس، أو بس لما كان عن بص كان عن هو اللي استهزأ بقى الصغير اللي اتريق، أو إن كان عن راح لحام بيقول له شوف جده نوح بيعمل إيه، فحام راح لإخواته يقول لهم الحقوا الموقف. لكن كان عن هو أساس القصة، هو المشكلة، أبوه حام في النص. فهنا يقول قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم، وليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. بعد شوية نلاقي بقى أن بنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. هنا بقى معلومة برضو تاني، أن مصرايم مش ابن كنعان، الحقيقة مصرايم ابن حام، وبالتالي مصرايم اللي هو أبو المصريين يعني ما تجوزش عليه اللعنة. فكل السؤال اللي بيطلع ان كنعان ملعون يبقى كاتب السفر بيكره المصريين، الحقيقة كنعان اخو مصرايم. مصرايم ده ابن حام مباشرة، فاذا السؤال مليان اخطاء. كمان في قضية اخرى احبكم تفهموها، انه لما يتقال ملعون فلان على اولاده، هي طب ما هو ذنب اولاده ايه؟ لا، هي نبوة. نبوة يعني ايه؟ يعني نوح بعين النبي شايف ان هذا النسل الاتي من كنعان سيكون اكثر الانسال شرا فسيحمل اللعنة. يبقى هنا اللعنة مش مجرد غلطة كنعان بس، لا، الموضوع عند ربنا اكبر من كده. في سابق علم الله اللي بيبقى شايف ان في شعوب واخده في وشها كده وماشيه غلط خالص، كان من ضمن الشعوب دي فعلا كنعان ابو القبائل الفلسطينية، ومن هنا القبائل اللي دخلوا عليها ولاد ابراهيم اللي هم العبرانيين، الحثيين والاموريين والعمونيين واليابوسيين والجرجاشيين، وكل دول ينتسبوا الى كنعان. فحصل في تاريخ العهد القديم ان كل القبائل دي اتزاحت من قدام اليهود عشان يسكنوا في ارض كنعان وياخذوا مكان كنعان، بحكم ان الكنعانيين واخدين لعنة. بس اللعنة دي كانت مش مرتبطة بعملة كنعان الاول، اللعنة دي كانت مرتبطة بسلوك الشعوب دي، وده اللي قاله ربنا في التثنية. معلش اسمعوا الجزء ده برضو لانه هيؤكد لكم عدل الله، مش ان واحد صغير يغلط وبعدين ايه كل الناس ليتعاقب بسببه. يقول مثلا في تثنية 8 وتثنية 9 يقول له: ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك. يبقى ربنا هم داخلين يورثوا كنعان وهيزيحوا كل القبائل دي، ويشوع خلاص هيسكن الناس دول من العبرانيين الأرض. فبيقول له: إياك تفتكر يا إسرائيل عشان أنت كويس، لا، الناس دول افتروا وغلطوا، صعد شرهم أمامي وجت معاد نهايتهم. إذا الكنعانيين حسب التاريخ يستحقوا اللعنة، مش لأن كنعان الأول مجرد شاف عورة جده أو عورة أبيه، موضوع كمان مرتبط بسلوك الشعوب دي في الزمن، وإن هم كانوا أسوأ الشعوب في الزنا وفي الوثنية وفي الإباحية، فربنا جاب نهاية الشعوب دي على يد الشعب اليهودي، وبعدين جاب الشعب اليهودي ونهايته على يد شعوب أخرى، لأن ربنا عادل بيتعامل بمعيار واحد. اللي يؤكد الكلام ده لما ترجعوا بقى لحياة أبونا إبراهيم، تلاقوا أن ربنا كشف لأبونا إبراهيم أن ولادك هيورثوا مطرح كنعان، لكن مش دلوقتي يا أبونا إبراهيم، لأن شرهم لم يكتمل بعد. إذا ربنا كان مستني على الأموريين الجزء من كنعان إلى أن يكتمل شرهم تماما، وبعدين ساعتها يدينهم الدينونة النهائية، يبادوا ويسكن مطرحهم الشعب اليهودي، وبرضه مؤقتا لو ما التزموش بحياة مقدسة هم كمان تعرضوا للإبادة. أنا عاوز استغل السؤال واتفق معاكم على كذا اتفاق. لما يجي سؤال تشكيكي في الكتاب المقدس، أول حاجة تعملها قبل ما ترد ارجع اقرأ النص بنفسك، لأن ممكن يكون السؤال التشكيكي واخد معلومة مش دقيقة، بيقول حاجة مش حقيقية. ارجع للنص كما كتب، لأن النص ممكن يكون جواه رد بديهي. في نفس الوقت تاني حاجة تعملها، ما تاخدش اللقطة اللي بيتكلم فيها السؤال مجردة منفصلة عن مضمون السفر على الأقل والعهد القديم أو الكتاب كله بالأولى، لأن لقطة واحدة ممكن تخلي الصورة مش مظبوطة. وظنكم كلكم عارفين كده، ان اللي يدخل على مثلا مشكلة من نصها ومعرفش اللي قبلها ومش شايف كل الجوانب لازم يطلع بحكم متطرف، انما اللي بيدرس بموضوعية وبيشوف كل الجوانب هيتأكد انه كل اللي بيحصل ده محسوب بدقة شديدة، مفيهوش اي مغالطة ولا في اي تطرف من اي جانب. قاعدتين دول يهمونا قوي في حل أغلب مشاكل الكتاب المقدس، وأقصد بالمشاكل يعني القضايا الشائكة اللي بيسألوا فيها ناس متشككين ويقول لك أهي دي تقول كذا، لا دي ما تقولش كذا. أنت ليه طلعت بالاستنتاج ده؟ الاستنتاج نفسه أنت طالع من دماغك، مش طالع من النص ولا طالع من حيثياته. برضو في نقطة ثالثة، استعينوا بتفسير الآباء دايما. ليه؟ لأن الآباء لما كانوا يفسروا كانوا من كتر قرايتهم وعمقهم في الدراسة فاهمين قصد الكلام حين كتب معنى إيه. مثلا فكرة أنه ممكن لغة الكتاب تقول على الحفيد ابن، طب ما دي يمكن في الزمن بتاعنا اختلفت، أو في قضية أخرى مثلا يقال على أولاد العم إخوات، دي لغة الكتاب كده، كل القرابات يقال عليها إخوات. مثلا أبونا إبراهيم بيقول على لوط إحنا إخوات، لابان بيكلم يعقوب يقول له إحنا إخوات، طب لابان خاله وإبراهيم عمه، طب إيه يعني إخوات؟ إذن كلمة إخوات دي كلمة تعم علاقات كتيرة قوي. فلما يجي في العهد الجديد يقولوا إخوة المسيح، يطلع لنا ناس يقولوا العذراء ولدت وخلفت تاني، أو يوسف جاب عيال، أو استنوا أنتم مش عارفين اللغة، مش فاهمين المفهوم المقصود به في لغة الكتاب في زمنه. زي قضية تاني، الأرقام في الكتاب، في اللغة اليهودية لما يتحسب يوم يتقال على طول يوم بليلة، مش في لغتنا احنا. النهاردة احنا لما نقول ثلاث أيام نقول ليلتين، هم عند اليهود في لغتهم يقولوا ثلاثة أيام وثلاث ليال، أو ثلاثة نهار وثلاثة ليل، 40 يوما و40 ليلة. احنا في لغتنا نقول 40 يوم و39 ليلة، يعرفوا اللغة. هو في زمن اليهود اليوم يبدأ مساء فالليلة تتحسب قبل النهار، يعني وده اللي احنا بنعمله في البصخة، نقول ليلة الاثنين نكون الحد بالليل، بس احنا بنتكلم بقى بلغة الكتاب. فليلة الاثنين يعني الاثنين بدأ من الحد بالليل، وبالتالي محسوبة بطريقة مختلفة. فأصبحت طالما قلت 40 تقول 40 يوم و40 ليلة، قلت 3 تبقى 3 أيام و3 ليلة. معلومة أخرى، أن أي جزء من أي يوم أو من أي ليلة يحسب يوم بليلة، زي نظام الأوتيلات كده. وبالتالي 30 ساعة مثلا اللي قضاهم رب المجد في القبر دول بعدد الساعات ما يجيبوش يوم ونص، إنما لأننا خدنا حتة من الجمعة وحتة من الحد والسبت بطوله اتسموا 3 أيام و3 ليالي. لغة الجيل، لغة العصر، لغة الكتاب، مفهوم كل القدامى متفقين عليه. المحدثين اللي زينا إذا اختلفوا في طريقة الحساب ده ما يطلعش الكتاب غلطة. ده يبقى ببساطة إن إحنا مش متعرفين صح على المقصود بالكلمات دي حين كتبت وفي معناها في زمنها وفي مضمونها. فنصيحتي الأولى إن أنتوا تقروا النص كويس، اتنين تبصوا له من منظومة الكتاب كله أو السفر ككل، نعرف المعاني المرتبطة بالجيل لأن ده ممكن يحل لنا إشكالات كتير قوي. كمان نقطة تانية أقولها في الأسئلة التشكيكية في الكتاب عموما، بصوا في علاقة بما إن إذن، يعني إيه؟ في حاجة اسمها المنطق، فالمنطق ساعات يبقى مغلوط. يعني يقول لك مثلا بما إنه كل الشباب بيتجوزوا في سن 20، إذن مش هتلاقي حد مش متزوج في سن 40. هل اللي أنا بقوله ده مظبوط؟ أنتوا طبعا عارفين إنه ده مش مظبوط. ليه؟ لأن الفرضية اللي حطتها مش مظبوطة. بما أن الشباب يتزوج في سن 20، الحقيقة مش كل الشباب في العشرينات، ده هي دي ده 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 عملية نسبية جدا. لكن لأن أنا حطيت بما أن، وأنت مشيت معايا، لأن يمكن غالبا طلعت إذا غلط، إذا مش هتلاقي ولا واحد في 40 مش متجوز، الكلام ده مش مظبوط طبعا. فراجع دايما الافتراض أو بما إن اللي بتتقال دي في السؤال، لأن أغلب الأسئلة التشكيكية بتيجي دايما من مقطعين، مقطع بيجيب الجزء الكتابي لكن ما بيقولوش بدقة، أو بيقولوا بمفهومه الخاص مش بالمفهوم الحقيقي، ويطلع باستنتاج ضد العقيدة المسيحية. إذن الله ظالم، إذن الله متحيز لليهود، إذن الكتاب بيبيح الشر، إذن مفيش حياة أبدية، إذن، ويطلع بإذن دي استنتاجات متطرفة. هي الحياة قبل ما تبص على الاستنتاج، بص على بما أن الأولانية، لأن احتمال كبير تلاقي فيها ثغرة، وتلاقي أن هو بيضحك على الشخص اللي بيسمعه بحكم جهله أو بحكم عدم دقته. ودي حتى كانت تحصل مع ربنا يسوع، له كل المجد، يعني المسيح له المجد، تعرض لسؤال بهذا المنهج. قالوا له بص بقى، واحد اتجوز واحدة فمات، ما جابش عيال، حسب الشريعة خدت أخوه فمات، حسب الشريعة خدت أخوه عشان تجيب عيل، ماتوا السبعة. في الحياة الأبدية بقى، هم أصلهم ما لا يؤمنوا بيها، هتبقى مرات مين؟ هنا الغلط فين؟ الغلط ان هم افترضوا انه لازم في السماء تبقى مرات حد، ان هم قالوا ضمنيا، لانه في السماء في جواز، قول لنا بقى هتبقى مرات سبع رجاله، ده يعجب حد ده؟ على طول ربنا يسوع قال لهم انتوا بتضللوا الناس، ضالين ومضلين. ليه؟ مين قال ان السماء فيها جواز اساسا؟ طلعت الإجابة مش في الموضوع نفسه، في الفكر اللي هم افترضوه. هم حطوا فرضية خاطئة، في السماء هتبقى مرات مين؟ ما تسألوا الأول سؤال قبل ده، هو السماء فيها جواز؟ الإجابة لا. وبعدين دخل عليهم بحتة تانية ربنا يسوع وقال لهم كمان، وربنا إله أحياء، انتوا عمالين تقولوا مات، احنا اللي في ربنا ما بيموتوش، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، إله أحياء مش إله أموات. إذن خلونا نتعلم، الأسئلة التشكيكية في الكتاب المقدس ينظر في محتوى السؤال بتروي بهدوء، نرجع للنص نحطه ضمن الإصحاح كله والسفر كله والمضمون الكبير كله، نرجع للألفاظ ونرجعها إلى معناها المقصود به في زمن الكتابة، وهنا لازم الآباء يساعدونا في الفهم. أيضا نحذر الفرضيات الغير حقيقية أو الفرضيات اللي تاخد راس القبة وتطير، أو جزء من الحقيقة وتبني عليه حاجة. كل ده يساعدنا جدا في الرد على الأسئلة التشكيكية عموما. وهنا مثلا سؤال تاني قريب لحاجة شبه كده، يقول ربنا في العهد القديم وصى ان احنا نحلف، فبيقول في تثنية 10:20 بيقول باسمه تحلف، في العهد الجديد وصى بالعكس لا تحلفوا البت. والحقيقة ربنا لما وصى باسمه تحلف مش بيقول لازم تحلف، ده بيقول لو حلفت احلف باسم ربنا، وحاطط معاها، ما انت ما جبتش بقى بقية النص، انك لا تحنث باقسامك. تعال نشوف بقى اللي قاله المسيح بدقة في متى 5 عشان نشوف أصل الموضوع إيه. هل ربنا قال حاجة وعكسها بالضبط؟ هل دي مغالطة؟ متى 5:34 يقول إيه؟ يقول أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث. شوفوا بقى دقة المسيح، ما قالش احلف باسم الرب إلهك، قال هو أهم ما في الوصية مش أنك تحلف، هو الوصية كانت لو حلفت، وده مش مستحب، ما تحنثش. يعني ايه؟ يبقى انت ملتزم باللي قلته، لو حلفت لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك. هتلاقوا الكلام ده في تثنية 23:23، واما انا فاقول لكم لا تحلفوا البت. بصوا بقى هنا للوصيتين جنب بعض، ما تحنسش وما تحلفش، هل في تعارض؟ لا. الأولانية بتقول لو حلفت إياك ما تلتزمش، التانية بتقول ما بلاش تحلف خالص، هل في تعارض؟ في الحقيقة ما فيش تعارض. هي التعارض لو كانت الوصية الأولى بتقول لازم تحلف والتانية بتقول إياك تحلف. ربنا ما قالش كده، لأن الناس بتحلف كتير قوي، فقال لهم لا، حلكوا بقى، اللي هيحلف يلتزم بأقسامه. يبقى ربنا من البداية مش عاجبه حكاية الحلفان دي، لكن عمل فرامل جزئية، يعني طلع بيهم خطوة واحدة، فقال لو حلفت ما تحنس، اوفي للرب أقسامك. لكن لأنه دخل معانا في العهد الجديد بقى للشكل المثالي، قالوا تحلفوا ليه أساسا؟ لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه. يعني أنت هتحلف بإيه إن كنت لا تملك شيء؟ يعني لما الواحد بيحلف، كان زمان يعني، دلوقتي ما يحلف، لو هيحلف يحلف بحاجة يملكها. طب قولوا لي إنسان يملك شيء، ولا نفسه يملك، ولا شعر راسه يملكه. فبيقول لا تحلف بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا بأورشليم، دي كانت حلفانات اليهود، لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم. يبقى أدي بقى الغرض، الغرض إيه من الاتنين دول الآيتين؟ الوصية الأولى في العهد القديم لا تحنث، أوفي للرب أقسامك، الوصية الثانية لا تحلفوا البتة. مجمل الوصيتين إيه؟ ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. هل في تعارض؟ خالص مفيش تعارض، لأن لو كل كلامك محسوب، بتقول اللأ هي اللأ مش محتاج تحلف، ونعم تبقى نعم مش محتاج تزود في الكلام، خلاص يبقى أنت لا كسرت أقسامك ولا حلفت أساسا، يبقى مفيش أي تضاد بين الوصيتين. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. يبقى بقى كل التحابيش اللي الناس بتقولها دي، والزيادات والتأكيدات والحلفانات، كل ده عدو الخير بيدخل فيه. ما تخلي الكلمة هي الكلمة، بدل انت انسان صادق تحلف ليه؟ نعمكم نعم، يعني طلعت النعم تبقى هي النعم، لاكم لا، لاكم يعني اللأ بتاعتكم تبقى هي اللأ، ومن غير ما نحلف ولا ايه، ولا نقسم ولا شيء زي كده، لان الانسان الملتزم البسيط هيوصل لكده. قيسوا على هذا كل التعارض الظاهري في الوصايا، لانه في تعارض ظاهري، يعني واحد يقول ربنا قال انا بقول لكم ما تغضبوش، في العهد القديم قلت ما تقتلوش، يبقى في تعارض. فين التعارض؟ التعارض لما يقول لا تقتل وبعدين اقتل، لا تزني وبعدين ازني، لكن هنا لا تزني وضاف عليها لا تنظر، ما فيش تعارض طبعا. لما يقول لا تقتل واضاف عليها لا تغضب، يبقى طلع بينا درجة اكبر، وبالتالي هنا السياق ماشي بديهي جدا، ويؤكد الحقيقة او القاعدة اللي حطها ربنا يسوع له كل المجد، ما جئت لانقض بل ايه، بل لاكمل. اللي قال لا تقتل هو ذاته اللي قال لا تغضب، لان وضع الشريعة واحد، ولكنه مشرع شريعة الكمال، لم يعلن شريعة الكمال إلا في العهد الكامل العهد الجديد، ولكنه أعلن أول بنودها في العهد القديم كمقدمة للوصية الكاملة في العهد الجديد. مرة تاني بفكركم أنه لما تيجي أسئلة تشكيكية في الكتاب بالذات، استعجلوش في الرد، ادرسوا النص كويس، تأكدوا أنه مفيش تعارض، دققوا في الإجابة، ارجعوا الفكر للآباء، وافرحوا بالكتاب العظيم، الكتاب المقدس اللي في ايدينا، هو فيه إجابة عن كل التساؤلات اللي محيرانا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.